أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 988: إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد. تقدم الكلام في أن الرابع من المفطرات هو الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة صلوات الله عليهم، والحكم هو مبني على الاحتياط الوجوبي. هذا هو الذي يكون من المفطرات وليس مطلق الكذب وإن لم يكن على الله، يعني الكذب على شخص عادي فهو محرم بلا إشكال، ولكنه لا يوجب الإفطار، إنما الذي يوجب الإفطار هو الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة. هذه المسألة تفترض إذا شخص تكلم بالكذب وكان غير موجه خطابه إلى أحد، هو قاعد وحده بالغرفة ويكذب مثلا، أو موجه كلامه إلى من لا يفهم معناه، مثلا إلى صبي غير مميز عمره في السنة ومقابله ويظل يحكي ويكذب. أكو ناس ما يقدر إذا ما يكذب، هذا واحد يقول أنا هاي عندي حبوبتي، إذا يوم تقعد مثلا ما عندها شيء، لا مشكلة لا فد شيء تحكي به، ما عندها مطلب ما عندها موضوع، يقول تقعد تقابل هذا تقول رب والله النهار طويل اليوم. فكاك واحد كوني يلوم كوني يكذب كوني يحكي، هو هرمله دهرمته، اكو ناس هالشكل. فهذا قاعد قابل صبي يريد يكذب، فكذب عليه من على الحائط، فكان يتكلم مع من لا يفهم، سمع حيوان مع صبي غير مميز ما يفهم كلام. او افترضنا انه كان يتكلم وكان كلامه في معرض أن يسمع من يفهم الكلام، كما إذا كان يسجل يتكلم كذب على الله على رسوله ويسجل كلامه، وهذا إذا سجله يصير في معرض السمع، ممكن أن هذا التسجيل يسمع واحد يفهم. ففي مثل هذه الحالات هل هذا الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة صلوات الله عليهم هل يوجب الإفطار؟ هذا من المفطرات أو ليس من المفطرات؟ الجواب يقول نعم، هذا من المفطر، هذا مفطر على الأحوط باعتبار صدق الكذب عليه، فإن الكذب لا يتقوم بأن يكون الكلام مع شخص أو مع من يفهم، هذا لم يؤخذ في حقيقة الكذب. الكذب هو أن تخبر بغير الواقع، أكو واحد يسمعك ماكو يسمعك، كان كلامك في معرض أن يصل إلى من يفقه ويسمعه أو لا، النتيجة أنت كذبته، فإنك أخبرت عن الله أو رسوله أو الأئمة أخبرت عنهم غير الواقع، وهذا هو معنى الكذب، فيشمله ما دل على مفطرية الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة. واضح؟ لذا يقول إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد، وحد يحكي، أو موجها له إلى من لا يفهم، له كلامه يعني لكلام موجها لخطابه أو لكلامه موجه إلى من لا يفهم معناه، إلى الحيوان مثلا أو إلى الصبي، واحد عمره سنة ويسولف وياه يكذب على الله وعلى رسوله، وكان يسمعه من يفهم أو كان في معرض سماعه ويتكلم مع الحيوان أو يتكلم مع الصبي، لكن أكو واحد شنو يسمعه أو في معرض أن يسمعه، فهذا يصدق عليه كذب بلا إشكال، فتشمله الأدلة. وكان يسمعه من يفهم أو كان في معرض سماعه، كما إذا سجل بآلة جرى فيه الاحتياط المتقدم. شنو الاحتياط؟ أنه مفطر، لأن الحكم كله بناء على الاحتياط. فأنا اشتبهت، قلت أنه ما ذكرت هذا القيد. سمعت السيد يقول هذا يكون مفطر إذا كان شنو؟ أكو شخص يسمعه أو في معرض السماء، هذا القيد يكون جيب. إذا أكو شخص يسمعه هو موجه كلامه إلى واحد عمره سنة بس أكو واحد يسمعه، أو يتكلم وحده بالغرفة بس أكو واحد يسمعه، أو كان شنو في معرض السماء، هنا يكون مفطر. أما إذا لم يكن هنالك من يسمعه ولم يكن في معرض السماء، قاعد يش وحده بالغرفة لا يسجل ولا واحد يسمعه، فهذا شنو لا يكون مفطرا، لا يكون مفطر. بلي. قال وكان يسمعه من يفهم أو كان في معرض سماعه، كما إذا سجل بآلة جرى فيه الاحتياط المتقدم. زين، يعني يكون مفطر أنه على الأحوط، لأنه أصل الحكم هو مبني على الاحتياط، كون الكذب مفطر مبني على الاحتياط. الخامس من المفطرات هو رمس تمام الرأس في الماء على المشهور. المشهور كما ذكر سماحة السيد هو أن الارتماس مفطر، ومقابل المشهور ذهب جماعة إلى حرمته التكليفية من غير أن يكون مفطر. فإذا الصائم ارتمس في نهار الصوم ارتكب حرام لكن لا يفطر. ومقابل هؤلاء المشهور وهؤلاء العلماء ذهب بعض العلماء إلى كونه مكروها، ليس من المفطرات ولا حرمة تكليفية فيه، إلا أنه مكروه في نهار الصوم، يعني فيه قلة ثواب. معنى المكروه في العبادات لما نقول أنه يكره الصلاة المتم خلف المقصر، مو حاضر، مو تقدم، عندنا مكروه أن يصلي وراء المسافر المقصر. شنو معناها مكروه؟ يعني مبغوضة هاي الصلاة؟ واضح مو مبغوضة، ولا إذا مبغوضة شلون يتقرب بها إلى الله؟ المبغوض يبعد عن الله، ما يقرب إلى الله، مع أنه هذه عبادة مقربة. قالوا المقصود من المكروه يعني أقل ثواب، أقل أجر. أنت لما تصلي أنت الحاضر، وبالعكس لما تصلي أنت خلف المقصر، ثواب هذه الصلاة أقل مما لو صليت خلف الحاضر. يعني إذا أنت حاضر وصلي وراء الحاضر ينطونك مثلا 3 جواني حسنات مثلا، إذا حاضر صلي خلف مقصر شو ينطونك؟ 2 حسنات. هذا معنى مكروه، مو معنى العبادة مبغوضة، إنما أجرها أقل بالقياس إلى الفرد الكامل. هنا معنى أنه مكروه الارتماس من الصائم في نهار الصوم، يعني شنو؟ يعني هذا الصيام يصير مبغوض؟ يقول لا، ما يصير مبغوض، لكن أجره يكون أقل مما لو لم يرتمس، ثواب أقل يصير. سماحة السيد وبعض الفقهاء ذهبوا إلى الكراهة، قالوا الارتماس ليس مفطرا وإنما هو مكروه كراهة شديدة، ولعل ذهابهم إلى ذلك هو جمعا بين طائفتين من الروايات. بعض الروايات قالت الارتماس مفطر، وأكو طائفة ثانية صريحة في أنه ليس مفطر، فتحمل الطائفة الأولى الظاهرة في المفطرية على الصريحة في عدم المفطرية، فيكون المراد من النهي في الطائفة الأولى ليس هو النهي التحريمي أو النهي الوضع الإرشادي، وإنما النهي الكراهتي. فمثلا في صحيحة حريز عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: لا يرتمس الصائم ولا المحرم في الماء. لا يرتمس، لا يرتمس، هاي ظاهرها لو حرمة تكليفية لو مفطر، مو لكن ظاهر مو نص. بينما في صحيحة بل وهكذا في صحيحة الحلبي قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرتمس أو ولا يرمس رأسه. هاي هم لا يرمس هم ظاهرها أنه لو حرمة تكليفية هسه لو شنو وضعية، بس ظاهر مو نص هذا. بينما في قبال هذه الروايات جت موثقة إسحاق بن عمار اللي هي نص وصريحة في أن الارتماس ليس من المفطرات. يقول: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: رجل ارتمس في الماء متعمدا، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاؤه ولا يعودان. صريحة أنه ما عليه قضاء، يعني الارتماس ليس من المفطرات، فيكون النهي الوارد في الطائفة السابقة نهي يحمل على الكراهة بقرينة صراحة هذه الطائفة، فيحمل الظاهر على الصريح. هذه قاعدة عرفية والفقهاء هم يطبقوها كثيرا، أنه إذا اجتمع صريح وظاهر فيحمل الظاهر على الصريح، يؤول الظاهر لحساب الصريح. فالنهي وإن كان ظاهره هو الحرمة ولكن بقرينة صراحة الثانية يحمل على الكراهة. من قبيل مثلا روايات عندنا: لا تصلي في الحمام. أكو رواية ثانية تقول يجوز لك تصلي بالحمام. فاش تفتهم إذا واحد عرفي يسمع ذن الرواية يشوفها أنه أكو كراهة بالصلاة بالحمام أقل أجر، أنه الثانية صريحة في الجواز، فالأولى ظاهرة في الحرمة فتؤول لصالح الصريح فيحمل النهي على الكراهة لا على الحرمة. قال: الخامس رمس تمام الرأس في الماء على المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم، ولكن المختار اللي يختار يعني سماحة السيد أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة، لعله من قولي ولا يعودان، الإمام قال جائز ولا يعودان، إذن يجبيه النهي فيستفاد الكراهة الشديدة. ولا فرق في ذلك بين الدفعة والتدريج، مرة يرمس راسه دفعة واحدة ومرة لا بشكل تدريجي، يعني يدخل أول جزء من رأسه مرة دقيقة يدخل الجزء الثاني، ما يخرج من الماء، هذا الجزء الذي أدخله يبقى في الماء، ثم بعد دقيقتين يدخل الجزء الثالث ثم الرابع إلى أن يرمس تمام الرأس. هذا تدريجي يدخل له فترات، ماكو فرق بين يكون إدخاله لرأسه في الماء دفعة واحدة أو بشكل تدريجي، مقتضى إطلاق النص أنه ماكو فرق بينهما. فإذا بنينا على الحرمة لا فرق، إذا بنينا على الكراهة أيضا لا فرق بينهما. زين. ولا بأس برمس أجزاء الرأس على التعاقب، إذا واحد أدخل النصف الأيمن من رأسه في الماء ثم أخرجه وأدخل النصف الأيسر، هذا به مشكلة يصدق عليه رمس أو لا يصدق؟ ما يصدق عليه ارتماس ولا رمس للرأس، لأنه هو عندما أدخل النصف الأيمن لم يدخل كل رأسه، وعندما أدخل النصف الأيسر المفترض أن النصف الأيمن لم يكن في الماء حتى يصدق ارتماس ورمس للرأس، فهو لم يرمس إلا جزء من الرأس، والمفطر بناء على المفطرية أو بناء على الحرمة أو بناء على الكراهة هو رمس تمام الرأس. ولا بأس برمس أجزاء الرأس على التعاقب وإن استغرقه، يعني بالتالي كل الرأس شبيه انغسل بالماء وكل رمست أجزاؤه بالماء، لكن مو كله بقى تحت الماء، هذا المقصود. يعني المقصود أدخل جزءا وأخرجه، ثم أدخل الثاني وأخرجه، ثم أدخل الثالث وأخرجه، إلى أن كل أجزاء الرأس أدخلها لكن لم تجتمع في الماء حتى يصدق رمس تدريجي، لا وإنما من يدخل جزء يخرج الجزء الآخر، وهذا لا يصدق عليه رمس للرأس. إذا يقول وإن استغرقه، يعني كل الأجزاء هو رمسها لكن شنو على التعاقب، ولم تجتمع كل الأجزاء تحت الماء حتى يصدق رمس الرأس. وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في غطاء كامل كما يصنعه الغواصون، واحد يلبس هاي قبعة مع الغواصين ويدخل رأسه بالماء، هذا لا يصدق عليه رمس الرأس، لا يصدق هذا رمس رأسه في الماء. مثل هذا السيد الخوي يقول إذا واحد أدخل يده في إناء ثم أدخله في الماء يقولون رمس إيده بالماء، ولا يصدق عليه رمس لليد في الماء لوجود غطاء حول اليد. كذلك هذا عندما يلبس هذه القبعة أو الخوذة مال الغواصين ما يصدق عليه أنه رمس رأسه في الماء، فلا يشمله الدليل. مسألة 989، لا يلحق المضاف بالماء، يعني الماء المطلق في الحكم المتقدم. الأدلة وردت في النهي عن رمس الرأس في الماء، وواضح أن الماء عندما يطلق لمن ينصرف إلى الماء المطلق، ماء المطلق أصلا الماء المضاف ولا يصدق عليه ماء إلا مجازا يصدق عليه ماء، لأن لفظ الماء كما تقدم في محله لفظ الماء يصح سلبة عن الماء المضاف. الآن الشربة تقدر تقول هذا مو ماء، المرق هذا مو ماء، مو تسلب عنه لفظ الماء. وإذا سميت ماء فلابد شو تضيف له مضاف إليه، تقول ماء الملح، ماء الطماطة مثلا، ماء اللحم، مو هكذا هو الإطلاق الحقيقي. ولا إذا سمي ماء بس ماء تقول عليه هذا مجاز يصير مو حقيقة. فلفظ الماء حقيقة هو في أي شيء؟ في الماء المطلق. الروايات استعملت لفظة الماء، فشنو المقصود من الماء؟ واضح المقصود الماء المطلق. لو كانت تريد الأعم منه ومن الماء المضاف كالعصير المرق، مو لابد شنو تقيد كنت عم. فمقتضى عدم تقييدها بالأعم يكون المقصود هو الماء المضاف، الماء المطلق، فلا يلحق به الماء المضاف. فعليه إذا واحد رمس رأسه بالعصير، عصير برتقال مثلا ورمس رأسه، ما بي مشكلة. حتى إذا قلنا أن رمس الرأس مفطر نقول هذا لا يفطر، أن هذا مو ماء، واضح. لذا يقول لا يلحق المضاف بالماء في الحكم المتقدم. لو الحكم شنو؟ الكراهة الشديدة على رأي سماحة السيد، على رأي المشهور قالوا بالمفطرية، يقول هنا لا يكون مفطرا لو رمس رأسه بالماء، بالماء المضاف كالعصير مثلا أو الماء المليح أو ما شابه ذلك، المرق ونحو ذلك، شاي مثلا أو بالنفط، بالنفط أو باللبن، هذا كلها ملحقة بالماء المضاف ما يشملها، بتاع ليست ماء هي، فالحكم ما يشملها. مسألة 990، الأحوط استحبابا للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء. هاي لأول وهلة واحد من يقراها يقول هذه شو كأنه تكرار لما تقدم، تقول السيدنا أنه رمس الرأس هو مكروه كراهة شديدة، هسه جيت هنا احتاطيت استحبابا، وذن شنو فرقهم هاي عما سبب. قلت اللي تقدم هو كراهة رمس الرأس، في الماء وأن لم يكن بقصد الاغتسال. واحد يجيب رأسه يغطه بالماء، هذا مكروه. على المشهور شي يكون مفضل، هذا اللي تقدم. لكن لو أراد شخص أن يغتسل غسل الجنابة مثلا أو غسل مستحب، يغتسل برمس الرأس في الماء، واضح؟ يغتسل ارتماسا. هسه لو كل الغسل ارتماسي مقابل التدريجي، لو جزء من البدن اللي هو الرأس يرمسه بالماء وبقية البدن يغسله شنو؟ تدريجا مو ارتماسا. بالنتيجة أنه راد يغتسل برمس الرأس في الماء، واضح الكلام؟ مع رمس البدن أو بدونه، دفعة أو تدريجا حسب التفصيل اللي ذكرناه في الأغسال، ما يأثر. المهم إحنا اللي ينفعنا هذا، أنه لو أراد أن يغتسل ارتماسا أو تدريجيا غسلا ارتماسيا أو غسلا ارتماسيا أو تدريجيا، الارتماسي دفعي أو تدريجي، مو هو ارتماسي والثاني شيء شنو؟
تدريجي.
ثم الارتماسي هم على نحوين، هم دفعي وتدريجي، ما يأثر. المهم احنا شو نريد؟ إذا يريد يغسل رأسه برمسه في الماء، سواء أراد أن يرمس بقية البدن أو يغسل تدريجي، رمسه لبقية البدن دفعة واحدة أو بشكل تدريجي، ما يأثر. سؤالنا هذا، هل الغسل يبطل أو لا يبطل؟ واضح؟ الجواب نقول لا يبطل الغسل. على رأي سماحة السيد هو واضح ما يبطل، لأن هو ذهب إلى أن الارتماس ليس مفضل، فهذا الصائم إذا اغتسل برمس رأسه في الماء لا يفطر ولا يبطل غسله، لأن ما فعله مو حرام، جائز مباح، غايته مكروه، مو مباح عفوا، غايته مكروه، جائز غايته مكروه، فلا موجب لبطلان الغسل على رأي سماحة السيد. وأما على رأي غيره اللي ذهب إلى أنه مفطر، فهنا أكو كلام بين الفقهاء، فبعضهم كالسيد الخوئي فصل بين الملتفت وغير الملتفت، قال هذا إذا ملتفت يبطل غسله، إذا غير ملتفت فما يبطل، عنده تفصيل هكذا. والنكتة هذه أنه هو بناء على المفطرية هذا راح يرتكب حرام، والحرام بنفس الغسل راح يصير بنفس الرمس، فهذا إذا كان محرم يصير مصداق للواجب، لو ما يصير مصداق للواجب، الغسل واجب أو مستحب، يصير مصداق للمستحب أو لا بناء على الحرمة، والحرام لا يكون مصداقا للواجب، صحيح؟ فمن هاي يستشكلون. أما على رأي سماحة السيد بعد واضح، حيث ذهب إلى الجواز غايته على كراهة، فلا موجب لبطلاني الغسل. نعم يبقى الاحتياط الاستحبابي في محله، من جهة شنو؟ أنه ذهبنا إلى الكراهة الشديدة، فيكون مقتضى الاحتياط هو أن لا يغتسل برمس رأسه في الماء. لذا يقول هسه اتضح الفارق بين هاي المسألة وبين ما تقدم، الأحوط استحبابا للصائم في شهر رمضان وفي غيره، بعد ما مختص هذا بشهر رمضان، عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء، ناظر علما هذا إلى الاغتسال، أن هذا الغسل يبطل لو ما يبطل، يقول ما يبطل، يعني احنا ذهبنا إلى أنه رمس الرأس جائز غايته على كراهة، فلم يرتكب محرم، بالتالي لا موجب لبطلان الغسل. أما اللي يذهب إلى أنه مفطر أو أنه حرام، فراح يصير الغسل شنو؟ الغسل محرم، لأنه يوجب الإفطار، فإذا كان الغسل محرم وشون يصير مصداق للواجب أو المستحب؟ من هاي الجهة يحصل إشكال. السادس من المفطرات تعمد إدخال الغبار يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.